آيات الحج في القرآن. ضيف البرنامج الشيخ صالح بن عواد المغامسي. الإعداد والتقديم فهد بن عبد العزيز السميدي. الإخراج عبد الحكيم البريك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم آيات الحج في القرآن. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بضيف البرنامج الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء. فأهلا بكم شيخ صالح.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
آياتنا في هذه الحلقة هي قوله تعالى في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى آخر الآية. نبدأ أحسن الله إليكم بالحديث عن معنى الإتمام. هنا
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال ربنا وهو أصدق القائلين: وأتموا الحج والعمرة لله. الإتمام اختلف الناس فيه، فذهب بعضهم إلى أن معنى الإتمام الإتيان بأفعال الحج كاملة، وهذا هو الظاهر المتبادر إلى الذهن. لكن نرى أن جميع تكاليف الشرعية مطالب الإنسان أن يأتي بها كاملة، فلا يصبح في هذا التفسير على هذا المعنى المتبادر كبير معنى. واختلف الناس على هذا فيها على أقوال، منهم من قال إنه معنى أن يتم الإنسان أفعال الحج والعمرة، وكأنهم أرادوا بهذا التفريق ما بين من أهل أو نوى نافلة غير الحج والعمرة ومن نوى نافلة الحج والعمرة. فمعلوم أن من نوى تطوع في نافلة غير الحج والعمرة لا يلزمه إتمامها، لا يلزمه الإتمام. فعلى هذا المعنى يصبح هنا أن المقصود أن الإنسان ولو نواها نافلة، ولو سبق أن حج فرضا أو حج عمرة عند من يقول بوجوب العمرة، فيصبح ليس له بعد أن يهل بهما أو بأحدهما أن يخرج منها. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهو منقول عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقاله ابن عباس وسعيد بن جبير وبعض السلف، قالوا إن المعنى أن تأتي بها من دويرة أهلك. وهؤلاء لا يقولون إن الحج لا يقع إلا من دويرة الأهل، لكنهم يقولون إن الإنسان إذا كان قد أخرجه من دويرة أهله، من منزله، من مكانه، هو الحج، فهذا الذي أتم الحج والعمرة لله. وأما من خرج لغير الحج ثم بدا له أن يحج أو أن يعتمر، فيقولون إن الحج مجزئ، إن الحج مجزئ، وأن العمرة مجزئة، ولا خلاف في قبولها إن شاء الله إن كانت صحيحة مستوفية أركانها وواجباتها. لكنهم يقولون لا تدخل ضمن قول الله: وأتم الحج والعمرة لله.
وش معنى الدخول هنا إذن؟ ما تدخل كيف يعني؟
ما تدخل في معنى الإتمام،
لكنها تامة،
لكنها تامة تجزئ، يعني بتعبير أوضح، ليست في صورتها المثلى، ليست في صورة كمالها.
معنى دقيق
يعني. معنى دقيق، ليست في صورة كمالها، ليست في صورة تمامها. وإلا هم يقولون إنه لا معنى للآية إلا هذا، لأن كل عمل أنت مطالب أن تتمه. ولا بد في المعنى، لا بد أن يكون في الآية عندهم زيادة في المعنى، لأن الله ما قال وأتم الصلاة لله، ولم يقل وأتم الزكاة لله، ولم يقل وأتم الصيام لله، لأنه لا بد أن يكون كل شيء لله، ولا بد أن يكون كل شيء تاما. لكنهم قصدوا أن من أن تمامها أن تأتي بها من دويرة أهلك. معنى ثالث ضعفه كثير من له دربة بالصناعة الفقهية كابن العربي وغيره، فقالوا إنه منقول عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو معنى أن الله جل وعلا كما مر معنا أستاذ الكريم قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. فقالوا معنى ذلك مع قول الله: وأتم الحج والعمرة لله، أنه ينبغي أن يكون الحج في أشهر الحج، والعمرة لا تكون في أشهر لا تكون
ما
في أشهر،
ما في أشهر محددة،
ما في أشهر محددة، ولا تكون في أشهر الحج. كان بعضهم يرى أن من تمامها أن يؤتى بها في محرم، وبعضهم يعني يهون يسر وضع أقل، فيقول الانفكاك بين إحرامهما، يحل بالحج لوحده ثم يهل بالعمرة من دويرة أهله لوحدها، أو يسبق العمرة ويعود ثم يهل بالحج. يعني هم يقصد التفريق بينهما، وإن كان المشهور الذي ينسبونه إلى عمر أنه يكون في غير أشهر الحج. وهذا يمكن أن يجاب عليه، يجاب عنه أو يدافع عنه، يعني يرد لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في أشهر الحج، فقد ثبت أن له أربع عمرات كلهن في ذي القعدة، وذي القعدة بالاتفاق من أشهر الحج. فهذا يرد هذا القول، وإن كان الذي يعني يشكل فعل الشيخين أبي بكر وعمر في أنهما حج بعد النبي صلى الله عليه وسلم مفردين، وذلك نقل عن عثمان أنه حج مفردا، ولعل هذا يبين أن علماء الأمة عندما يختلفون لا بد من سبب بين ظاهر لاختلافهم، فلكل منهم وجهة. ولما حررت المسألة هكذا وجدنا أن لكل منهم ذريعة في قوله وفعله، وهذا مبني على أن الاختلاف في أكثره رحمة، واحترام الرأي المقابل أمر مطلوب. قال الشاطبي في الموافقات: واجب عند اختلاف الفهم إحسان الظن بأهل العلم.
لكن ما يفهم، ما يمكن يقال أن الشطر الأول من هذه الآية يحمل على بقيتها: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فيكون الإتمام أصلا، فإذا لم يستطع الإنسان الإتمام فإنه في حكم المحصر، بينما بقية العبادات ما يكون لها مثل هذا،
لا يكون لها في أحصر. هذا قول قوي، لكنهم يعني الذي يستطيع أن أقوله أني لا أعلم أحدا قال لا أذكر يعني أحدا قال به، وإن كان تخريج جيد للمسألة.
طيب فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ما المراد هنا بالإحصار؟
طبعا هذه القضية نزلت في الحديبية، يعني فإن أحصرتم، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في سنة 6، يريد مكة، يريد العمرة، وصدته قريش وهو في الحديبية، ونجم عنها الصلح المشهور المعروف بصلح الحديبية، فهذا إحصار بعدو. وبعضهم يقول إن الإحصار إما أن يكون بعدو وإما أن يكون بمرض، والأظهر والعلم عند الله أن الإحصار ليس مقيدا بشيء، فإن الحج والعمرة ما زال قائمين إلى أن تقوم الساعة، وأنواع الإحصار وصد الناس عن البيت يختلف، فقد يكون الصد بعدو، قد يكون الصد بمرض، قد يكون الصد بتوهان في الأرض، قد يكون الصد بتعطل الدابة، بتعطل السيارة، بأشبه ذلك. يعني الآن ظهرت الجوازات وقضية الإتيان من كل حدب وصوب، تأتي حروب إقليمية، حروب دولية، قد تمنع الحاج وفي طريقه بحرا أو برا، يمنع بعض الحجاج من الطائرات، يفرض حصار على بعض الدول، حصار
هذا حصل
كما
تعلم. العام الماضي أكثر من 30,000 حاج
ردوا أو منعوا، قد حصل أحداث في العراق مثلا، بعض القضايا الحصار القديم الذي كان مفروض على ليبيا، وما أمثال ذلك من قبل الهيئة المتحدة. الأمثال هو يعني قد يقع من بعض الدول سد، قد لا يكون حتى من بلاد الكفر.
لكن هل المراد بالإحصار قبل وصوله ولا بعد وصوله؟
ما قبل، بعد أن يحل بالإحرام، بعد أن يحل بالإحرام.
أي لكن هؤلاء قبل، كل هؤلاء قبل،
هؤلاء قبل، هؤلاء كلهم قبل. لكن لو قدرنا نحن نقول مثلا، لو قدرنا أنه أحرم ودخل بالطائرة فخاف من الرجوع لا يرجع وما إلى ذلك وما أشبه ذلك، المقصود أنه لا نستطيع أن نقيده بصورة واحدة. فنقول كل من أهل بعمرة أو حج وأحرم بها ثم جاءه مانع من أن يصل إلى البيت فهو محصر. هنا لا يخلو من أحد الأمرين، إما أن يكون قد قال قبلها ما ثبت تعليمه من النبي صلى الله عليه وسلم من بضاعة بنت الزبير: فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني، فهذا يخرج من إحصاره ولا شيء عليه. من لم يكن قد اشترط، هذا الذي تخاطبه الآية: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والهدي في الأصل كل ما تقرب به إلى الله جل وعلا من بهيمة الأنعام، وهنا قال الله جل فما استيسر، وينطبق على أقل وهو واحدة شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. أين يذبح؟ يذبح في محل الإحصار، لأن الدماء تختلف، فدم المحصر يذبح في مكان الإحصار، أما دم الواجب فيذبح في لفقراء الحرم.
آيات الحج في القرآن. ضيف البرنامج الشيخ صالح بن عواد الفانسي.
كان الحظ في ربط بين الجهاد والحج،
أي هذا ظاهر في السورتين، في البقرة وسورة الحج. في سورة البقرة قال الله: قاتلهم حتى لا تكون فتنة، وقال قبل الشهر الحرام بالشهر الحرام، وقال قبل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ثم ذكر آيات الحج. وفي سورة الحج قال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه لله سواء العاكف فيه والباد ثم قال بعده وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ثم قال وأذن في الناس بالحج. ومر معنا كما تعلم قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العشر ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، قال الصحابة ولا الجهاد في سبيل الله. فبعض العلماء يقول إن المسألة يعني يمكن تصورها أن المسلم مطالب بالحفاظ على مقدساته وعلى البيت الحرام في المقام الأول، ثم إذا تم الحفاظ على البيت لا يكتفى بهذا، يجب الحج إلى البيت، فيصبح البيت أمانة في أعناقنا بأن حج إليه، والبيت أمانة في أعناقنا بأن ندافع عنه ونحميه.
طيب خلينا ندخل في الإحصار، ما معنى الإحصار؟ أشرتم إليه قبل قليل. إذا حصل الإحصار ما العلاقة بينه وبين فدية الإحصار؟ ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا لمن أحصر ولا لغير ما لغير
هذا محصر. لمن أحصر. ولذلك من الأخطاء يعني من الحجاج بعضهم إذا في يوم النحر قلت له تسأله مثلا نحرت قربت هديك إن كان من عليه هدي مثلا المتع أو القارن، فيقول لا ما بعد أنا حلقت رأسي، لم أحلق رأسي بعد ويأخذ هذه الجزئية من الآية ويقرأها ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ثم إنه يأتون لشيخهم في
مفتي
الحملة فيقول أنا حلقت ولا أدري هل القيم على الحملة ذبح أو لا ذبح. وإذا سألت عن سبب هذا الإشكال قال قول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وتصور المسألة إن الإنسان هذه منطبقة حالتها على من خرج من دويرة أهله من محله ومعه هديه وأراد البيت، فلما أراد البيت حيل بينه وبين البيت، فلما حيل بينه وبين البيت وكان قد أحرم فوجب عليه أن يتحلل بهدي كما قال الله مثل سلام الهدي، ثم ينحر هديه ويحلق ويحلق رأس، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر أصحابه به ولم يفعلوا لما كان في قلوبهم من الغيظ على شروط الصلح. فدخل على أم سلمة فأخبرها رضي الله عنها وأرضاها، فأشارت عليه بأن يبدأ ويذهب بنفسه، فإن الناس له تبع ومحبته راسخة في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وما امتنعوا إباء وإنما امتنعوا لما في قلوبهم من الغيظ على أهل الإشراك. فلما رأوه صلى الله عليه وسلم قد ذبح وحلق رأسه نحروا هديهم، وكان أكثرهم شراكا يعني مشتركون كلهم أو أكثرهم مشتركون، لأنهم لم يكن يستطيعوا أن يحملوا عددا كبيرا من الأغنام، وإنما في الـ في الـ في البعير في الجمل الواحد أو في البقرة الواحد اشترك سبعة، وهذا أهون في قضية سوق الهدي وفي قضية ذبحه، لأن ذبح بقرة واحدة عن سبعة ليس كذبح سبعة من الكبش مثلا، خاصة في الأسوار تلك الحقبة من الزمان. هنا ندخل إلى لطيفة أخرى، وهو أن الإنسان قبل أن يحكم على الناس قبل أن يثرب قبل أن يلوم لابد أن يتصور الحال. فهؤلاء الصحابة رغم أنهم امتنعوا لا يقال أنهم ردوا على الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، ولا يقال أنهم فيهم إباء وفيهم إشراك، محال، بهم أعز الله دينه وبهم نصر الله رسوله وهم خير جيل أمثل رعي. من ضمنها القرآن مثلا عندما يقرأه الإنسان، الله يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال في سورة طه إلا إبليس أبى من غير استكبر، وفي نفس الوقت قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، مع أن إيباء الجبال والسماوات والأرض غير إيباء إبليس. لسببين، السبب الأول أن إيباء أن الأمر لإبليس كان فرضا أسجد لآدم، أما بالنسبة للجبال والسماوات والأرض كان عرضا إن عرضنا الأمانة. ثم دلت قرينة على أن إيباء إبليس كان استكبارا وإيباء السماوات والأرض والجبال كان استصغارا، استكبارا بقول الله جل وعلا عنه أنه قال استكبر نص وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أما السماوات والأرض والجبال فإن الله قرن قرينة تدل على أنها كانت تحتقر نفسها وتستصغر نفسها أن تحمل الأمانة، قال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، فقوله جل وعلا وأشفقنا منها قرينة على أن إباءها كان استصغارا، وقوله جل شأنه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قرينة على أن إباء إبليس كان استكبارا. فأحيانا اللفظ يكون واحد والمعنى يختلف، وأحيانا لا يكون اللفظ مختلف والمعنى واحد. مثل احنا خرجنا عن الموضوع لكن نريد أن نفيد الناس، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى. الآن أستاذ الكريم ما حرفية ما قاله هؤلاء الحدثاء عهد بإسلام؟ قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هذا النص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنكم قلتم كما قال موسى أصحاب موسى لموسى. ماذا قال أصحاب موسى؟ الله يقول وجاوزنا لبني إسرائيل البحر، إلى أن قال قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالرسول جعل المعنى واحدا وإن كان اللفظ مختلفا. معلوم أنه لفظ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة غير لفظ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لكنه جعلها معنى واحدا وغاية واحد والمقصود واحد والمراد واحد من اللفظين. في حين أن التي مر معنا قبل قليل كان اللفظ واحد فابا، لكن المعنى اختلف بالقرائن التي سيقت. وهذا كله حررناه في باب أن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم لا يمكن أن يأتي أحد بعدهم مثلهم، ولا يمكن أن يشنع عليهم رضوان الله تعالى عليهم بذلك الصنيع. فهذا معنى قول الله ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. بقينا بمحله، محله مكانا مكان الإحصار، يعني إنسان لا يستطيع أن يتجاوزه، فتجاوزه ذهب إلى البيت. ومحله في الحقيقة ما كان أصلا، يعني كان من المفترض أن يكون في يوم النحر.
وهذا عام يا شيخ في حق
هذا عام أحد ولا هذا؟ قلنا حالته من أحصر ومنع من البيت، ولا يكون عاما بمعنى أن كل إنسان عليه هدي لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله. فهدي القران، هدي التمتع، هدي التطوع يخرج عن هذا كله. هذا خاص بمن أحصر من البيت،
لمن أحصر واشترط ولا بغير
من أحصر ولم يشترط،
والذي اشترط لا
شيء اشترط لا شيء عليه،
يحل
ويحل وإلا لم يصبح هناك كما تعلم
فائدة
للاشتراط.
فيه الآية يعني ألحظ الحقيقة معنى عظيم، وهو مسألة أن هذا الحج بني على التيسير، إن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن كان منكم مريضا أو بأذى ففدية من صيام أو صدقة، فمن لم يجد الصيام ثلاثة أيام. يعني التسهيل والتيسير على الناس في هالآية واضح وظاهر
جدا، هو عنوان ظاهر في الدين، إن الدين يسر. لكن يعني أحيانا عفى الله عنا في تربيتنا الفقهية يعني يلجأ الناس إلى التشدد، لأن البيئة والمجتمع عموما في أي قطر يصدرون أو يجلون من يكثر من التشديد ظنا منهم أنه يحرص ويحمي الدين، والحق خلافه، لأن كما قلتم قرأتم في الآيات فما استيسر من الهدي إن الدين يسر، حتى عشر أيام مقسمة سبعة وثلاثة. وفي بيت شعر لأحد العلماء يقول وعلماء الضيق صنفوا على عكس الذي به النبي أرسل، يعني النبي أرسل بالتيسير لكن علماء الضيق جاءوا بالتأثير وجاءوا بالتشديد الذي ما كان له داع، وخاصة الحج مثل هذه الزحام والمواسم. ولا ريب أن يجعل عنوانه التيسير، افعل ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقوله واقف في منى في يوم النحر، هو أعلم الناس بالشرع وأعظم الناس غيرة على الدين وأجلهم طاعة لربه وأحفظهم لمحارم الله وحدوده صلوات الله وسلامه عليه. لكن كما قلت أحيانا التربية الفقهية أو التلقي العلمي أو قصد الإنسان الخير والحنية الحسنة التي لا يصاحبها اطلاع في العلم.
نسأل الله التيسير، ونسأل الله تعالى أن يتقبل من حجاج بيته حجهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة في آيات الحج في القرآن، نلقاكم غدا بإذن الله وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات الحج في القرآن. ضيف البرنامج الشيخ صالح بن عواد المغامسي، الإعداد والتقديم فهد بن عبد العزيز السيدي. الإخراج عبد الحكيم البريك.